الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم الكتابة للراديو والتلفزيون الإعداد والتقديم الدكتور سمير الشميري. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعزائنا الطلاب في قسم الإعلام برنامج الإذاعة والتلفزيون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم إلى هذه الحلقات لهذا المقرر من مقررات هذا البرنامج، وهو مقرر الكتابة للراديو والتلفزيون. الكتابة المقرر الذي بين أيديكم إن شاء الله تعالى، والذي سيكون محط أنظاركم في المذاكرة والامتحان، هو كتاب الكتابة للراديو والتلفزيون للدكتورة نسمة أحمد البطريق. والكتاب كاملا يتناول هذا المقرر مهارات الإعداد للبرامج الإذاعية، كما يتناول الأسس العلمية في الكتابة للإذاعة والتلفزيون، ويتعرض أيضا للأشكال والقوالب الفنية للبرامج الحوارية الإذاعية وغيرها، كما يتناول أيضا مفهوم لغة التلفزيون ومقوماتها وخصائصها، وكذلك أيضا الحدث الدرامي وبناء الحدث الدرامي. نتوقع بمشيئة الله تعالى بعد دراسة هذا المقرر أن تكونوا قادرين على أن توضحوا مهارات إعداد الكتابة للراديو والتلفزيون، معرفة الأسس العلمية للكتابة للبرامج الإذاعية والتلفزيونية، تصميم الأشكال والقوالب الفنية للبرامج الإذاعية والتلفزيونية، وكذلك أيضا معرفة البناء الدرامي للفيلم الإذاعي والتلفزيوني. سيكون إن شاء الله تعالى محاور هذا المقرر أو هذه الحلقات على 6 لقاءات و6 محاضرات. الحلقة الأولى ستتناول المهارات الإعداد للبرامج الإذاعية، ثم الأسس العلمية في الكتابة للبرامج الإذاعية للحلقة الثانية، ثم الثالثة الأشكال والقوالب الفنية للبرامج الحوارية، ثم أيضا اللغة التلفزيونية ومقوماتها وخصائصها، ثم نأتي بعد ذلك على النص التلفزيوني والبناء الدرامي بمشيئة الله تعالى. سنبتدئ بمشيئة الله تعالى بالحلقة الأولى من حلقات هذا المقرر، والتي ستكون بعنوان مفهوم لغة الإذاعة والتلفزيون، مقوماتها، خصائصها، جمهورها. أعزائنا الدارسين، طلاب جامعة العلوم والتكنولوجيا تخصص الإعلام برنامج الإذاعة والتلفزيون، المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع حلقتنا لغة التلفزيون، مفهومها ومقوماتها وخصائصها وجمهورها. يتوقع منك عزيزي الدارس بعد سماع هذه المحاضرة بمشيئة الله تعالى أن تكون قادرا على أن تعرف أهمية الكتابة للإذاعة والتلفزيون، تذكر المقصود بلغة التلفزيون، تحدد مكونات الصورة التلفزيونية، تستقرئ متطلبات ومراحل العملية التعبيرية للنص، وتستعرض أيضا نموذجا لكتابة نص تلفزيوني مقتبس من الأدب الروائي. نبدأ بمشيئة الله تعالى بأول بند وأول محور من محاور هذه الحلقة، وهي أهمية الكتابة للإذاعة والتلفزيون. أولا، الكتابة للإذاعة والتلفزيون لها أهمية خاصة، فهو العنصر الأول الهام في إعداد المضمون الثقافي والإعلامي والدرامي والعلمي والترفيهي، الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بالخطة العامة للدولة، أي دولة من الدول، سواء في مجالها الاجتماعي أو الثقافي أو السياسي، حيث يحدد مسبقا الدور الخاص للإعلام بصفة عامة والدور المحوري للإذاعة والتلفزيون بصفة خاصة. من الأهمية أيضا للكتابة للإذاعة والتلفزيون أنها كتابة متطورة ونوع من أنواع الإبداع الفكري والفني، جوهره وأساسه الخبر والمعلومة والواقع الاجتماعي. كذلك أيضا من أهمية الكتابة للراديو والتلفزيون أنه من خلال النظام الفكري أو النص المكتوب، فإنه يعكس فكر الكاتب، إذ هو القادر على تحديد المكان والزمان الحركي للمشهد الإذاعي أو السينمائي أو التلفزيوني. كذلك أيضا المنظور الفيلمي أو اللقطة الفيلمية تعكس أولا شيئا ماديا لا لغويا أو لا لسانيا ليس له صفة دلالية، ثم يتحول هذا الشيء إلى معان ودلالات ورموز فكرية بمجرد اختيار المكان والزمان الحركي لهذه اللقطة بين اللقطات. خامسا، إن خيال المشاهد في الإذاعة أو عين الكاميرا في التلفزيون لا تعكس المعنى المباشر للشيء المادي، ولكن فكر الإنسان هو الذي يجعل انعكاس هذا الشيء له دلالات ورموز لغوية. فالشيء المادي الطبيعي أو الموجود في الطبيعة كحادث سيارة مثلا أو حفل زفاف يمثل المستوى الأول لعملية الخلق الفني، أما صورته وانعكاسه في المشهد لدى المشاهد فهو يمثل المستوى الثاني لعملية الإعداد الفني الذي يهيئ الطريق لنسج أسس اللغة الجديدة. وهنا ندخل على المستوى الثالث وهو المعنى الحقيقي للحدث التلفزيوني الذي هيئ له عقل وفكر وإحساس الكاتب. فإذا هي عزيزي الطالب ثلاث مستويات: المستوى الأول الحدث، والمستوى الثاني صورة وانعكاسات هذا الحدث، والمستوى الثالث هو إحساس الكاتب. إحساس الكاتب، فعندنا إحساس المشاهد هو المستوى الثاني، الحدث هو المستوى الأول، وإحساس المشاهد أو المستمع هو المستوى الثاني، وإحساس ورؤية الكاتب هو المستوى الثالث، وهو الذي نقصد به هنا باللغة أو الكتابة للإعلام أو للإذاعة والتلفزيون. إذن يمكن القول إن المعاني المطروحة في الحدث التي يعبر عنها النص المكتوب بحسب مراد الكاتب يعتبر هو المستوى الثالث، والذي يتكون من معاني تتكون من المستوى الأول زائد المستوى الثاني الذي هو المستوى الأول الحدث، والمستوى الثاني فهم المشاهد أو المستمع. وهذا يفسر الاختلاف التام بين العالم الحقيقي الواقعي والعالم الحسي والفكري، وهو ما يجعلنا نشعر بالفراغ الفكري والفني عند خروجنا من هذا الإطار الفني المتخم بالمعاني والرموز ودخولنا هذا العالم الواقعي الحقيقي. أضع بين يديك عزيزي الدارس هذا التدريب، والذي ينص على وضع مفهوم للغة الإذاعية واللغة التلفزيونية من خلال المعاني التي ذكرتها. عزيزي الدارس، وإذا انتقلنا الآن إلى مكونات لغة الصورة التلفزيونية، لقد قدمت النظريات الحديثة مناهج جديدة للتحليل والتفسير أمكن تطبيقها على الصورة الفيلمية، ويمكن عن طريق تحليل هذه الصورة اكتشاف أجزائها لنتمكن من تعريف النظام الداخلي للصورة التلفزيونية أو ما يطلق عليه الكادر أو المشهد، وبالتالي معرفة القوانين الداخلية التي تحكم النسق الداخلي أو المعنى الكامل للصورة التلفزيونية. ووفقا لذلك يمكن القول من وجهة نظر كاتب النص أنه يعيد تشكيل الواقع، ومن وجهة نظر المتلقي التعرف مرة أخرى بصورة جديدة أو بمفهوم جديد على الأحداث والظواهر من وجهة نظر الكاتب، إذ أن الصورة ما هي إلا إعادة تشكيل الواقع. وهذا السياق يفرض خطوتين أساسيتين: الأولى تثبيت الحدث في زمن معين يهم المتلقي، والثاني ضبط الحدث، ذلك لأن كادر الكاميرات لا يتسع لنقل جميع المعلومات. فيمكن القول أن الصورة الواحدة تحتوي على نوعين أساسيين من الرموز تؤثر على إدراك الجمهور، رموز تكنولوجية ورموز إنسانية. وسنفصل عزيزي الدارس شيئا ما حول هذين العنصرين وهذين الأساسين اللذين يؤثران بشكل كبير على إدراك الجمهور عند انصاتهما للراديو أو مشاهدتهما لبرامج التلفزيون. أولا الرموز التكنولوجية، وهي الرموز التي تعلن عنها الصورة نفسها. فنحن نعلم أن الصورة تمر بعدة مراحل تكنولوجية، هذه المراحل هي التي كونت هذه الصورة المعينة وفقا لوجهة نظر الفنان أو مبدع هذه الصورة بمواصفاتها الفنية المحددة لتعطي انطباعا معينا. فالضوء والزاوية ودرجة حساسية العدسة وعملية التصوير وعملية التحميض، جميع هذه المراحل هي التي أعطت وكونت هذه الصورة وفقا لمفهوم ووجهة نظر الفنان لتعطي المتلقي انطباعا معينا. هذا بالنسبة للرموز التكنولوجية في صناعة هذا الإدراك للمشاهد من خلال هذه اللقطة أو هذه الصورة أو هذا الصوت في الراديو. أما الثاني فهو الرموز الإنسانية. الأمر الثاني الذي يؤثر على إدراك المشاهد الرموز الإنسانية. إذا كانت الصورة المتحركة تحتوي على رموز تكنولوجية متعددة يمكن عن طريق مبدعها التعرف على مواصفاتها ومفهومها، فالصورة المتحركة تحتوي أيضا على رموز إنسانية تنقل بواسطة الكلمة المنطوقة كالتعليق أو الإلغاء أو الحوار، لكن تختلف النظرة إليها من متفرج أو مستقبل إلى آخر حسب ثقافته ووضعه الاجتماعي والفكري. ومن هنا تتكون هذه الرموز الإنسانية والتي عادة توجدها وتخلقها الكلمة، ثم أيضا طبيعة المتفرج أو طبيعة المستمع وما يحمله من أفكار وما يحمله أيضا من عقائد وما يحمله أيضا من انطباعات هي التي تشكل هذه المعاني. ومن هنا عزيزي الدارس يمكن الوصول إلى استنتاجات عامة مرتبطة بالعوامل التكنولوجية والإنسانية في تكوين الصورة التلفزيونية. هذه العوامل أو هذه الاستنتاجات يمكن نلخصها في الآتي. نبدأها بالنتائج المرتبطة بالعوامل التكنولوجية وتتمثل في أمرين: الأول إعادة تشكيل الواقع من خلال السينما والتلفزيون وبصفة عامة من خلال الصورة الفيلمية وحتى الصورة الفوتوغرافية أو الفيديو، تمنحنا عادة أن هذه الصورة إحساسا بالحقيقة، وهذا الإحساس ناتج من هذا التشابه بين الواقع المادي أو اللالغوي والواقع الذي تعكسه الصورة المتحركة أو المشهد التلفزيوني أو السينمائي، إذ أن المشهد إنما هو إعادة تشكيل الواقع من رؤية خاصة بالكاتب. أما الأمر الثاني فيما يتعلق بالاستنتاجات من جوانب التكنولوجية أو الرموز التكنولوجية، أن الواقع الممثل يتدخل في تشكيله عدة خطوات تكنولوجية في الرسالة التلفزيونية والسينمائية، ما هي إلا وسيط بين الآلة وهي الكاميرا أو التليفون أو الميكروفون وبين الحقائق الواقعية. هذا الوسيط أو الرسالة يمكن أن تبتعد أو تقترب من الواقع الملموس أو من الحقائق تبعا للطبيعة التكنولوجية للآلة وأيضا تبعا للتكنيك الفني أو خطوات استعمالها. فإذا قدرتها على إيصال هذه الرسالة مرتبط بجودة هذه الوسيلة ومرتبط أيضا بفنية القائم على هذه الوسيلة، كالمصور على سبيل المثال عندما يستخدم الكاميرا بطريقة جيدة وطريقة ممتازة حين ذلك يخلق صورة تعبر بشكل كبير جدا عن الواقع. أما الأمر الثاني من حيث الاستنتاجات المتعلق بالاستنتاجات الإنسانية والتي تخص الجمهور المتلقي، فهناك عدة اعتبارات يجب أن تتحقق للمشاهد حتى يشترك في عملية التعرف على الحقيقة أو الحقائق التي تتدخل الآلة في إعادة عرضها والتي يمكن حصرها في النقاط الآتية. الآلة ماذا تصنع؟ تصنع عبارة عن نقل وإعادة عرض لشيء موجود، هي لن تخلق شيئا غير موجودا، هي ستنقل صورة قائمة أمامها، الميكروفون سينقل صوت موجود أمامه أو يلقى من خلاله، وبالتالي فإن هذه الآلة تقوم بإعادة عرض هذه الصورة أو هذا الصوت إلى الجمهور المتلقي. ومن هنا نقول أن هناك مجموعة من النتائج تترتب على الجوانب الإنسانية التي تخص الجمهور من خلال إعادة عرض الآلة لهذه الوقائع. أولها تجانس الحقيقة والخيال. تجانس الحقيقة والخيال، ونعني به مشاركة المتلقي في عملية التعرف على محتويات الصورة، فالحقيقة أعطتها هذه الآلة والخيال يصنعها المشاهد والمستمع، وبالتالي هنا يتكون عملية التجانس والمجانسة بين الحقيقة والخيال من خلال ما قدمته الآلة وما أيضا قام به المشاهد أو المستمع. الأمر الثاني الإحساس بالحقيقة. الإحساس بالحقيقة، فالصورة عادة تجعل المشاهد يحس بأن الأمر ليس تمثيلية وليس مجرد خيال وإنما هو حقيقة، حيث أن عامل إحساس المتلقي يتزايد ويتناقص حسب حصيلته الإنسانية التي يختزنها الإدراك في لحظة اشتراكه في عملية إعادة التعرف على الحقيقة من خلال هذه الصورة المتحركة. أما الأمر الثالث أو الاستنتاج الثالث فهي العلاقات المتشابكة بين السياق الفيلمي وبنية المجتمع، فسياق الفيلم وبنية الفيلم لا ينبغي أن تنفصم عن بنية الواقع في المجتمع، بل تجسدها، حيث أن الرموز التكنولوجية ترتبط ارتباطا وثيقا بالتطور العلمي والتكنولوجي في المجتمع، ويشكل هذا العامل نقطة هامة لقدرة وفاعلية الصورة والحدث الفيلمي على التعبير عن الفكر والثقافة المراد. أما الأمر الرابع فهو تسهيل عملية الإدراك من خلال فن الديكور. الديكور الذي يوحي بالواقع، يوحي أن الحدث تم في إطار واقع معين، فهو يقوم بعملية تسهيل هذا الإدراك للمشاهد، حيث أن أهمية الشكل الهندسي في تسهيل عملية الإدراك يتجلى في أمرين. الأمر الأول قدرة الشكل الهندسي في تسهيل عملية النظر إلى المشهد وفهم مضمونه، إذ يعطي الخلفية والإيحاءات التي تجعل هذه الصورة قريبة أو كأنها تجري في واقع الحياة. أما الأمر الثاني التنسيق والتدرج المتكامل وأثره على تأثير عملية الإدراك من خلال هذا الديكور الذي يصنع هذا التنسيق والتدرج الملائم للواقع. عزيزي الدارس، في نهاية هذا المحور حول مكونات هذه اللغة الصورة التلفزيونية أجب عن هذا التدريب، وأرجو أن تتفاعل معي وأنت تسمع إلى هذه الحلقات، فتكتب هذه التدريبات وتحاول أن تجيب عليها بعد انتهاء سماعك منها. التدريب ينص على التالي: اكتب النتائج العامة التي يمكن استنتاجها من مكونات الصورة التلفزيونية، خذ صورة تلفزيونية، استعرض صورة تلفزيونية من خلال شاشات التلفاز أو من خلال الكاميرا أو من خلال التليفون، ثم بعد ذلك اكتب هذه الاستنتاجات التي تخرج بها، استنتاجات تكنولوجية واستنتاجات إنسانية. والآن عزيزي الدارس ننتقل إلى متطلبات ومراحل العملية التعبيرية للنص، أو ما يمكن أن نطلق عليه متطلبات الكاتب الجيد. متى نستطيع أن نقول أن هذا الكاتب للراديو أو الكاتب للتلفزيون كاتبا جيدا؟ ما هي متطلبات أن يصبح الكاتب هذا كاتب متميز؟ الحقيقة هناك متطلبات للتعبير. يجب أن تتوافر في الكاتب أو المبدع أو المفكر من خلال وسائل التعبير المختلفة والمتاحة، لعل أهمها إقامة علاقة توازنية بين الأيديولوجية والفن، أي بين المفكر وأدوات الوسيلة، وبمعنى آخر بين الفكر وأدوات الإبداع. وهذه قضية في غاية الأهمية، فالكاتب قد يكون مبدعا لكن لا يستطيع أن يرتبط وينسجم مع الآلة، والآلة قد تكون جيدة وقد تكون متطورة لكن لا تجد مفكر يستطيع فعلا أن يتلائم معها ويعطيها التفكير المبدع الذي تستطيع أن تحوله إلى حقائق. الكاتب الذي يكتب للراديو يتعامل مع الكلمة ومدلولاتها وإيحاءاتها، والذي يكتب للسينما أو التلفزيون يتعامل مع الكلمة والصورة الفيلمية، أي المشهد أو الكادر والحوار في آن واحد. وبالتالي يراعى هنا جانبان من أدوات التعبير الكتابية والتي يتعامل معها أو يتعامل بها الكاتب. الجانب الأول الكلمة، وهي جانب الحوار اللفظي والذي يحدد طابع الشخصية ونوع الحدث أو جانبا منه. والجانب الثاني جانب توصيف اللقطة أو المشهد من خلال تصور مرئي لفكر الكاتب والمقابل والحوار. وهذين الجانبين هم الأساس، أو هما كما يقال اللبنات الأساسية للكتابة للراديو والتلفزيون. الكلمة هي الأصل في الراديو وما تخلقه من خيالات وإبداعات وإيحاءات، والصورة هي الأصل مع الكلمة أيضا، تمام، بالنسبة للتلفزيون وما تخلقه أيضا من مشاهد ومن كوادر ومن حقائق تقرب كثيرا من حقائق الواقع. وعليه فبالإمكان طرح هذا السؤال، وهو: ما هو مستوى النص المكتوب؟ ما هو مستوى النص المكتوب الذي ينبغي أن نصل إليه؟ الجواب أن مستوى النص المكتوب للراديو والتلفزيون يمثل كما أشرنا سابقا المستوى الثالث، وهو المحصلة والوثيقة الفكرية للدلالات الجزئية أو للقطات ذات المستويين. اللقطة الفيلمية يقابلها في النص المكتوب مستويان. هذه اللقطة ما الذي يقابلها؟ المستوى الأول ويمثله الجانب المادي التشكيلي للعملية الفكرية، أي يضم الإشارات البصرية، صورة، مشهد معين التي تكون الجانب المادي التكويني لعملية التفكير التي تخص تلك اللقطة وكجزء من الدلالة الفكرية. أما المستوى الثاني يتضمن إشارات سمعية رمزية بطبيعتها، فالصورة إذا أصبحت جامدة من غير حركة فتبقى ناقصة، لا تعبر، تعطي دلالات لكنها لا تعطي كل الدلالات، فهي تضم لغات متعددة كاللغة المنطوقة أو لغة الكلام أو لغة الموسيقى وفنون الإقناع والإلقاء وفنون تتصل بهذه الإشارات السمعية. ويجمع هذان الجانبان أو المستويان للوحدة الجزئية الداخلية في تكوين بنية النظام اللغوي الفيلمي صيغا فنية. ما الذي يجمع بين الصورة والصوت؟ بين هذين الجانبين يجمع بينهما صيغا فنية تجمع بين الاثنين، وبصفة خاصة فنون الإخراج والمونتاج، فتقوم بعملية المزج بين هذين المكونين الأساسيين ليتكون المشهد النهائي لهذا الحدث. فمتطلبات النص ومحدداته عزيزي الدارس عملية ذهنية مركبة يتطلب القيام بها مهارات وقدرات واسعة يمكن حصرها في نقطتين أساسيتين من باب التسهيل. النقطة الأولى قدرات ثقافية وفكرية لا يمكن امتلاكها. الكاتب لا يمكن أن لا يكون مثقفا، أن يكون غير مثقف أبدا، وأن يكون غير مفكر، وأن يكون غير مبدع أبدا. إذن أول قدرة أو أول متطلبات لهذه العملية ولتحقيق هذه المهارة، مهارة الكتابة للراديو والتلفزيون، قدرات ثقافية وفكرية لا يمكن امتلاكها إلا بإتقان والتعمق والاطلاع على الموروث الثقافي والاجتماعي والإنساني وواقع الحياة الذي أمكن المجتمع المعين تقديمه طوال مرحلة تطوره الثقافي والفكري. أما الأمر الثاني فهي قدرات ترتبط بدرجة الإحساس بأدوات اللغة الفيلمية أو كذلك الإذاعية في حال المشهد الإذاعي وبمفرداتها وأصولها وقواعدها، فالذي يكتب ينبغي أن يكون عنده الإلمام، على الأقل الإلمام العام بهذه الأدوات التي يكتب لها. إذا كتب للإذاعة أن يكون له عنده الإلمام العام بأدوات الإذاعة، وإذا كتب للتلفزيون ينبغي أن يكون عنده الإلمام العام بأدوات التلفزيون، وأساس ذلك الكلمة في الإذاعة والميكروفون، وأساس ذلك في التلفزيون الكاميرا والصورة. عزيزي الدارس المستمع الكريم، ومن هنا يمكن القول إن تحديد المقومات التعبيرية ومتطلباتها كما سبق هو أساس لتحديد خطوات ومراحل العملية التعبيرية. فما هي الخطوات والمراحل العملية التعبيرية للنص؟ عزيزي الدارس يمكن القول أن هناك ثلاثة مراحل أو خطوات للعملية التعبيرية يجب أن يخضع لها كاتب النص الإذاعي فضلا عن الكاتب للسينما والتلفزيون، وهي: المناظرة بين الفكر وأدوات اللغة، الخطوة الثانية التعبير من خلال ثنائية الفكر واللغة، الأمر الثالث الدلالة الفكرية والإطار المتكامل. وبشكل مختصر يمكن نقف بخلاصات سريعة مع هذه الخطوات الأساسية. أما الأولى فهي المناظرة بين الفكر وأدوات الثقافة، ويبدو أننا قد أشرنا إليها أثناء حديثنا، لكن من باب التأكيد فإن المناظرة بين الفكر وأدوات اللغة من المهم بمكان، عبرت عنه الطبقة المثقفة والمفكرة في قوالب متعددة وبأشكال متميزة من أدب وقصة أدبية أو شعرية أو مقال أو دراسة تاريخية أو علمية، تجسد موقفا من المواقف الاجتماعية التاريخية والسياسية أو الأيديولوجية، وتنسج من تلك المواقف صورا مسموعة ومرئية أو مقاطع فكرية سمعية ومرئية، أي نعيد صياغة هذا الفكر المتاح في المجتمع في بنية جديدة هي بنية النظام الإذاعي والتلفزيوني. هذا بالنسبة للمناظرة بين الفكر وأدوات اللغة، وقد عبر عنها بالروايات والقصص والأدبيات والمسرحيات وكما أشرنا سابقا. أما الأمر الثاني أو الركن الثاني أو الخطوة الثانية، بعد أن تتكون هذه الخطوة فتتكون الرواية الأدبية أو الشعرية أو المقال إلى غير ذلك، تتكون هنا نحتاج إلى نقلة ثانية وخطوة ثانية، وهي التعبير من خلال ثنائية الفكر واللغة في عملية إعداد بنية النصوص الفيلمية. فلابد أن تتكون هذه الثنائية وأن لا يكون هناك انفصام بين هذا التعبير وبين الواقع بين الرواية وبين واقع الرواية، بين المسرحية وبين واقعها على الحياة، لا بد أن يكون هناك بعد كتابة هذه الرواية أن تكون هناك ثنائية لربط هذا الفكر واللغة بشكل صالح أن يعبر أو قادر على أن يعبر عن الموضوع أو النصوص الفيلمية بطريقة صحيحة. فقراءة الأدب القصصي والفكري والفلسفي تتيح لكاتب النصوص الفيلمية مجالات واسعة للاختيار، وتحدد مساره الفكري وهو في تلك المرحلة من مراحل إعداده للنص الفيلمي. فأهمية الكاتب والروائي وقدرته على إعادة وصف المجتمع والتاريخ كبيرة، فهو يعيد الحقائق في صورة أكثر قربا وتأثيرا، وذلك عن طريق رموز ومعان وأفكار متعددة يعيد شرحها من خلال نماذج إنسانية حية يأخذها من الواقع. ثم نأتي إلى العنصر الثالث أو الخطوة الثالثة لهذا البناء، الدلالة الفكرية والإطار الفكري المتكامل. فلا بد من الدلالات لهذا المكون، لأنه إذا كان من غير دلالات لا يمكن أن يعطي رسائل للجماهير. ويمكن التأكيد على أهمية الأدب القصصي أيضا باعتبار آخر يرتبط بتفسير الدلالة الفكرية، والدلالة الفكرية هنا رؤية وتفسير المشاهد لهذا الذي يراه، لهذه الكتابة، لهذه الصورة، وهو التعدد في الرؤية الفكرية والروائية لكل كاتب، وهذا شيء منطقي وشيء طبيعي، فلكل كاتب خصوصيته. التعدد في الرؤية الفكرية والروائية لكل كاتب في تناوله بالتحليل ووصف النماذج الاجتماعية الطبقية المتعددة، حتى ولو كان تحليلهم يتناول نمطا واحدا أو نموذج واحدا أو دلالة واحدة، فلكل كاتب وأديب وجهته الفكرية في تناوله لذات النموذج الواحد أو لتلك الدلالة. في هذا الصدد نضرب مثالا لبيان هذا الأمر، مثالا لنجيب محفوظ، بنجيب محفوظ وإحسان عبد القدوس، وكلاهما أديبان يختلفان من حيث تناولهما للقضايا الاجتماعية والسياسية والفكرية، ليس فقط من حيث الجوهر ولكن من حيث التفاصيل الدقيقة، ومن حيث إعادة وصف الحقائق الاجتماعية المختلفة، وذلك بما يتمشى مع الإطار الدلالي الثقافي والاجتماعي والسياسي والنفسي والتجارب المختلفة لكل منهما واتجاهات كل منهما الخاصة في الحياة. وهنا كل أديب وكل كاتب سيصنع روايته بطريقة تختلف عن الكاتب الآخر، وهنا تأتي الدلالة، دلالة هذه اللغة ودلالة هذه الأفكار ودلالة قراءتها، وبالتالي تصنع صورا جديدة في الحياة. فكل كاتب يمكن أن يعيد القضية نفسها أو ذات القضية لكن بمنظور آخر وبتحليل آخر وبرؤية أخرى. عزيزي الدارس، ولا يفهم من ذلك أن النصوص السينمائية والتلفزيونية وقبلها الإذاعية لا يمكن نسجها إلا من نصوص مقتبسة من الأدب القصصي أو من خلال الفكر والثقافة المكتوبة، ولكن أردنا من خلال تلك اللمحة التأكيد على أهمية الأدب القصصي والفكري المكتوب في تدعيم وإثراء الإطار الدلالي والمعرفي لكاتب النصوص السمعية والمرئية. ويمكن القول إن التراث الأدبي وخاصة القصصي يمكن أن يكون من المراجع الفكرية التي يمكن الاستعانة بها في الإعداد التمهيدي للعمل الفيلمي، من حيث نسج الأحداث التاريخية والمواقف الإنسانية الاجتماعية والنفسية والعاطفية إلى غير ذلك. وعليه فإذا أردنا مثلا تجسيد فكرة الاغتراب في عالمنا العربي النامي على سبيل المثال، يجب إذن تحديد موقف من المواقف، من مواقف هذه الظاهرة وهي ظاهرة الاغتراب، نحدد جانبا من جوانبها، من جوانب الاغتراب كجانب إنساني على سبيل المثال، حالة معينة، تمام، أيضا زمن حدوثها، وقد نقتبس فكرة الاغتراب من نص أدبي أو نقوم بإعداد نص من واقع تجاربنا مستغلين في ذلك موهبتنا الفكرية. وبهذا أضع بين يديك عزيزي الدارس، عزيزي المستمع، هذا التدريب آملا أن تبذل جهدا في إعداده. اقتبس مجموعة أفكار من واقعك أو من نصوص أدبية وتاريخية صالحة بأن تكون نصوصا إذاعية وتلفزيونية، مراعيا الخطوات أو المراحل التي تخضع لها العملية التعبيرية في النصوص الإذاعية أو التلفزيونية كما أشرنا الخطوات الثلاث السابقة. وهنا نأتي إلى آخر محور من محاور هذه الحلقة. عزيزي الدارس، قبل الانتهاء من هذه الحلقة ينبغي أن نؤكد على أن عملية الكتابة هي عملية مزدوجة من عنصرين: أولا عناصر الفكر، وتتمثل في أولا قضايا الثقافة والقيم من وجهة نظر أفراد المجتمع كالشباب والعمال والمثقفين إلى غير ذلك، الأمر الثاني تفسير دقيق للحياة الاجتماعية التي يمكن أن تعيشها بعض النماذج الاجتماعية في الريف أو المدينة في فترة زمنية محددة، عموما عناصر الفكر وغير ذلك مما يمكن أن يأتي في هذا الإطار. أما الأمر الثاني فهي عناصر اللغة وتتمثل في تحديد الشخصية المحورية التي ستقدم هذا النموذج الاجتماعي، فتاة، شاب، ممثل إلى غير ذلك، تحديد بعض سمات الشخصية، سلوكها، حوارها، تقطيع لبعض المشاهد واللقطات المرئية كما سنبين لاحقا، التمهيد لتقديم هذه النماذج من خلال البنية الفيلمية. وعليه فيمكن القول بأن أدوات العمل الكتابي عبارة عن مزيج من الصورة ومكونات الكادر والتي تعبر عن هذا الجانب المادي من بنية الفيلم، الصوت أو الجانب اللغوي والذي يستعمل لغة الكلام أو الحوار أو الموسيقى. عزيزي الدارس، ونختم حلقتنا هذه بنموذج لكتابة نص تلفزيوني مقتبس من الأدب الروائي كتطبيق لما ذكرناه سابقا، كتطبيق لترجمة الفكر الأدبي إلى فكر مرئي مسموع. مثلا يمكن القيام بتقطيع دلالي لعبارة نجيب محفوظ التالية: خرس الفجر على ضفاف النيل أو في الصحراء، خرس الفجر وليس من شاهد على أنه تكلم ذات مرة، ذاكرة محطمة وإدامة النظر إلى أعلى واحتراق القلب لا تجدي شيئا، والجوانح تنطوي على لوعة مشتعلة صراخها يصك السماوات بلا ألم. هذه عبارة أدبية لنجيب محفوظ، اقتبس منها الكاتب التلفزيوني قصة، جعل محور هذه القصة تعبر عن حالة من حالات فقدان الأمل، قطع هذا المعنى بعبارات تلفزيونية أو تصلح للنصوص التلفزيونية أو الفيلمية كما يأتي، وجعل ذلك طبعا في مشاهد. أول لقطة، طبعا المشهد في إطار شرفة تطل على النيل، لقطة أولى: رجل يجلس في بلكونة تطل على النيل، بدا عليه التعب الشديد، يبدو كأنه لم ينم. خلوكم معي في الربط بين الجانب الأدبي والجانب الآن الروائي الفيلمي. القضية هنا أو المغزى هنا هو التعبير عن حالة من حالات فقدان الأمل، كيف عبر عنها الأديب نجيب محفوظ وكيف عبر عنها الكاتب عندما حولها إلى فيلم أو إلى رواية فيلمية. قال: في شرفة تطل على النيل، هذا المشهد، ما هي الصور، ما هي المشاهد، ما هي اللقطات التي تظهر؟ اللقطة الأولى: رجل يجلس في بلكونة تطل على النيل، بدا عليه التعب الشديد، يبدو كأنه لم ينم. هنا ليس هناك أي كلام ولكنها صورة تتحدث. لقطة ثانية: منظر سرير لم يمس، البيجامة على السرير، على الكومودينو طفاية السجائر بها أعقاب متعددة. هذه لها دلالات أن الرجل ما نم، السرير كما هو، البيجامة كما هي، طفاية السجارة تدل وعقابها على أن الرجل لم ينم وبقى الليل كله في حالة نفسية متأزمة، فقط يأخذ السجارة عقب إيش الحبة عقب الحبة. هذه أيضا جزء يعبر عن الـ عن الـ عن الـ عن المعنى المراد، وهو حالات فقدان الأمل. لقطة ثلاثة: كلوز قريبة على وجه الرجل وخلفه منظر النيل والشفق، تداخل ما بين وجه الرجل العابس ومنظر الفجر الجميل، الرجل يوقف جفونه كأنه يريد نسيان شيء ما. هذه اللقطات أعزائي الدارسين رأيتم كيف اختلف المعنى، الروائي هو الذي أوجد هذا المعنى وهو فقدان الأمل بعباراته، والكاتب التلفزيوني أو الكاتب الروائي للفيلم أعادها بطريقته بما يتناسب مع الصورة وما يتناسب مع الفيلم، وجعلها جعل للصورة وزنها، ثم بعد ذلك يأتي الحوار. هذه اللقطات التي تصور حالة هذا الرجل في المشهد الأول ما هي إلا بداية يمكن أن نبدأ بها نظاما لغويا، سيأتي الحوار فيما بعد، ولكن هذه اللقطات لا تعني في حد ذاتها شيئا، أي لا تعكس فكرة كاملة ولكنها في نفس الوقت تقدم جزئية، لا تعكس فكرة كاملة ولكنها في نفس الوقت تقدم جزئية من الفكرة التي لا يمكن أن تتكامل وتتضح إلا باكتمال المشاهد المتتالية التي تبدأ بعد هذا من الحوار والكلام إلى غير ذلك، ومن أيضا الصور الأخرى، وهكذا تتوالى المشاهد واللقطات في كل مشهد يتخللها الكلام والحوار والموسيقى والمؤثرات السمعية والبصرية لتجسد وترسم هذا النص الأدبي وهذه الحالة من فقدان الأمل في صورة متحركة تحاكي الواقع المعاش. وبهذا نكون عزيزي الدارس قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، تناولنا فيها أهمية الكتاب الإذاعي والتلفزيون ومفهوم لغة التلفزيون ومكونات الصورة التلفزيونية، وكذلك احتوائها على الأسس التكنولوجية والإنسانية والرموز التكنولوجية والإنسانية. ثم تحدثنا عن النص المكتوب وخصائصه ومتطلباته، ثم تناولنا المراحل الثلاث للعملية التعبيرية للنص السينمائي والتلفزيوني، وهي المناظرة بين الفكر وأدوات اللغة، والتعبير من خلال ثنائية الفكر واللغة، والدلالة الفكرية والإطار المتكامل. وختمنا ذلك ببيان عملية الكتابة وأنها عملية مزدوجة من عنصرين، عنصر الفكر وعنصر اللغة، وضربنا نموذجا لكتابة نص تلفزيوني مقتبس من الأدب الروائي. قبل الختام أضع بين يديك عزيزي الدارس هذا السؤال بغرض التحضير له لنتحدث عنه في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى، وهو: ما هو النص التلفزيوني؟ ما تعريفاته؟ ما مكوناته؟ ما دلالاته؟ إلى ذلك الحين أستودعك الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الكتابة للراديو والتلفزيون. الإعداد والتقديم الدكتور سمير الشميري. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيّا.